بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره على مكاتبة الصيقل، وينحل كلامه إلى اعتراضين. الاعتراض الأول بأنه التقرير أي السكوت وعدم الرد لا يستكشف منه الرضا في المقام، والوجه في ذلك ليس النقاش في الكبرى الكلية، وهو أنه السكوت وعدم الرد لا يستكشف منه الرضا والإمضاء كقضية كبروية، بحيث إن الشيخ الأعظم ينكر كبرى أن الشارع والمعصوم إذا واجه سلوكا اجتماعيا وسكت عنه فإنه لا يرى السكوت وعدم الرد كاشف عن الرضا، حتى يناقش بأن هذا مناف لمبانيه في الأصول، فإن الشيخ بحسب المباني الأصولية يرى الكبرى الكلية، وهي أن سكوت المعصوم إذا واجه سلوكا اجتماعيا وسكت ولم يردع فإن سكوته كاشف عن الرضا، بتقريبات قررت في علم الأصول أشرنا إليها إجمالا في بعض الجلسات. إنما النقاش نقاش في الصغرى، وأن المورد ليس مصداقا لتلك الكبرى، والوجه في ذلك عدة قرائن تمنع من الملازمة بين السكوت والرضا. القرينة الأولى وهي مهمة هو أن هناك فرق بين أن يواجه المعصوم سلوكا اجتماعيا كأن يعملون بأخبار الثقات أو بقول اللغوي كظاهرة اجتماعية عامة، وبين أن يلاحظ سلوكا فرديا صدر من شخص أو شخصين، فينبغي التفريق بين الموردين، أي مواجهة سلوك اجتماعي ومواجهة سلوك خاص فردي. وقد نبه على هذا المطلب في بحث الأصول في بحث دلالة التقرير على الإمضاء، فقالوا إذا كان هناك سلوك اجتماعي متجذر عام فهذا يهدد أغراض الشارع، هذا يهدد أغراض الشارع، لأن هذا سلوك شنو؟ سلوك اجتماعي عام. فلو كان الشارع لا يرى صحة البناء على أخبار الثقات فإن هذا السلوك الاجتماعي العام يهدد أغراض الشارع ويهدد أهداف الشارع ويعرض تشريعاته للخطر، فحفظا للغراض يرجع ولا يسكت. وأما لو كان سلوكا فرديا صادرا من فلان وفلان فليس هذا السلوك يهدد أغراض الشارع، شفتي؟ لا يهدد أغراض الشارع، بحيث إذا سكت فإن السكوت يكون معرضا لضياء الأغراض الشرعية وفوات الأحكام، ويقال هو نقض للغراض. ليس وظيفة المعصوم أن يمشي ويرى كل شخص ماذا يفعل ويقول أنت فلان لماذا فعلت كذا، يردعه وفلان يردعه وفلان، ما يوصل إلى بيتهم. واضح؟ إذا خرج من المسجد وأراد أن يصل إلى البيت ما يقدر يوصل إلى البيت. كل حين يشوف واحد يتكلم إياه، هذه السلوكات الفردية لا تهدد أغراض الشارع، بل لم ينقل عن المعصومين مع كثرة الابتلاء بالمسائل التي هي خلاف الشريعة أن صدر منهم ردع على آحاد الناس بما هم آحاد. والرواية تتكلم عن سلوك فردي واجتماعي، سلوك وقع فيه الصيق، هذا الصيق كان مضطر وما عنده أموال وكذا، قال أنا أستعمل جلود الميتة. لا يجب على الإمام أن يرى كل شخصين، يرى شيئا خطأ ويردع فلان ويردع فلان. وهذه قضية عقلائية. أنا الآن لو كان عندي مقنن صاحب دولة، عندي قانون، متى ينبغي لي أن أحفظ وأردع؟ إذا كان رأيت المواطنين كسلوك اجتماعي عام يهددون أغراضي، أما رأيت فلان ابن فلان في ذاك المكان يفعل شيء خلاف القانون وسكت، هل يقال نقضت غرضك؟ هل يقال نقضت غرضك؟ لا يقال نقضت غرضك. إذن فرق بين السلوك الاجتماعي وبين السلوك الفردي، وبالتالي إذا واجه المعصوم سلوكا فرديا وسكت لا يكشف سكوته عن الرضا، لا يكشف سكوته عن الرضا، بل لم ينقل عن المعصومين في الروايات وفي الأخبار أن طريقتهم في التعامل أنهم يرون أحد الناس يفعلون أخطاء شخصية يقول من باب حفظ أغراضي أنا أنصح وأنا أنصح وأنا أنصح، مع أن المسألة شديدة البلوى ولم ينقل لنا شيء. وهم المرتكزات وهم العقل لا يقال هذا ناقض لغرضه. فإذا الصغرى التي تقرر في الأصول غير منطبقة على المورد، هذا أولا. وثانيا فرق بين مواجهة سلوك وبين مقام السؤال والجواب، دقق بالنقاط. فرق أن المعصوم يذهب ويرى شخصا يمسح منكوسا، خلى معنى الآن ظاهرة فردية، واجهها المعصوم ورأى بعينه شخصا يمسح بطريق منكوس أي من الأسفل للأعلى، فيقال تنزلا عن الأول ينبغي على المعصوم أن يردع، لأنه إذا ما ردع يكشف عن الرضا. خب قابلنا سلمنا، ولكن الآن بحث سؤال وجواب. سئل الإمام سؤال وقال هل يجوز لي أن أمسح منكوسا، سألوا سؤالين مثلا، هل يجوز لي أن أمسح منكوسا أو لا، وهل يجوز لي أن أمسح الرجلين معا أو لا، قال يجوز لك مسح الرجلين معا، وسكت عن الأول. هل يفهم العرف أن سكوته يدل على أنه يقبل أو لا ينعقل هكذا ظهور؟ يقول الإمام المجيب متوقف ما جاي يسأل، عنده مصلحة ما امتنع عن الجواب. لا، أن سكوته في مقام سؤال السائل يكشف عن أن ما يفعله السائل جائز وراض به. وهذه طريقة عقلائية، فرق بين سؤال وجواب وبين مقام أن الإمام يواجه سلوكا خارجيا يكشف عن أن السائل مرتكز في ذهن الجواز وجاي يسأل، فيقال ينبغي أن ينبهه يردعه وما شاكل ذلك. ولا يفهم المرتكز العرفي أنه في مقام الإفتاء والسؤال والجواب إذا سكت المجيب عن سؤال من الأسئلة التي تصدر من السائل يعني أنه يقبل ويقول هذا جائز. مثل واحد يسألني ترى أنا أقوم بهذه المعاملة الكذائية مع البنك فهل هي جائزة أو لا، وأقوم بالمعاملة الثانية مع البنك فهل هي جائزة أو لا، أقول الثانية جائزة وسكت عن الأولى. هل ينعقد عند العرف ظهور إذا تسائل فقيه جواب هذا الجواب تستظهر من كلامه أنه يقبل بالمعاملة الأولى؟ لا. الشيخ يقول إذن التقرير هنا سؤال وجواب، والتقرير في مقام السؤال والجواب غير ظاهر في الرضا، فلعل امتنع عن السؤال لغرض ما. ولهذا ورد في الروايات عليكم السؤال وليس علينا أن نجيب، نحن نراعي المصالح، عند مصلحة شيء عند سبب ما امتنع عن الجواب.
ولو كان ذلك السؤال في حكم الشرعي
بلي حتى حكم الشرعي ابتلائي يريد أن يأمره بالاحتياط يحتاط، لا يريد أن يقول له لا حلال ولا لا، يحتاط المكلف في مرحلة الفحص. إذا فحص وسأل وما انتظر الجواب ينتظر حتى يأتيه من المعصوم شيء، ولعله الإمام يريد أن يقحه في الاحتياط رغبة في الاحتياط، كما ذكر السيد الشهيد في الأصول أن الشارع أحيانا يريد من المكلفين أن يقعوا في الاحتياط، ولو لتقوية الراجع النفسي ولو لو لأجل المصالح في النتيجة، ليس على الإمام أن يجيب كما ورد في الروايات.
لماذا لم تقول الإمام في الجواب احتاط؟
ما يكون محتاج احتاط، يسكت ما يجب عليه، ليش يقول احتاط؟ الإمام كيف يقول احتاط؟ ما تعرف الإمام يقولون لا يصلح أن احتاط، يقول أنت ما تعرف الأحكام الواقعية، لا يناسب من الإمام أن يقول احتاط. يقول السيد ذكرنا بالأصول يقول لا يناسب، لأن الإمام عالم بالأحكام الواقعية والذي هو مخزن العلوم، كيف يقال احتاط احتاط إذا كان لا يعرف الحكم الواقعي؟ فيسكت، ماذا يقول له؟ فيسكت.
ليس هذا إغراء
بالجهل، ليس إغراء إذا كان يعقد ظهور، لو كان ينعقد ظهور أن الإمام يجيز والمرتكز العرفي يستظهر الجواز مع أن الشارع يرى الحرمة، هذا إغراء بالجهل، لكن لا ينعقد ظهور. أنا الآن لو واحد سألني سؤالين وجاوبت على السؤال وسكت عن السؤال، هل أغريته بالجهل؟ ها شيخنا هل أغريته بالجهل؟ ليس إغراء بالجهل، لأنه لا ينعقد ظهور في الجواز حتى يصير إغراء بالجهل.
البعض يقول إذا كان ذلك مثل هذه الرواية نستزهر منه أن الإمام راض بذلك.
كيف راض؟ لماذا راض؟ أول كلام ليش سكت؟
يقولون إذا كان الإمام
ما أجاب، ليش الإمام عرض عن الجواب؟ بالعكس، لماذا عرض الإمام عن الجواب؟ ليش ما أجاب؟ ليش أجاب عن السؤال؟ ما أجاب عن السؤال الأول؟ لماذا الإمام أعرض عن الجواب وأجاب عن السؤال الثاني؟ فلا يستكشف العرف من أنه سكوته، إن لم نستكشف المانع لا أقل لا نستكشف الجواز. إن ما قلنا أن الإعراض يعني ما يريد يجوز إليه ويريد يطلب الجواز، نحن مضطرون إلى ذلك، يريد الجواز بأي طريقة والإمام سكت عنه. إن لم نقل أن الإعراض وغض النظر عن والسكوت عن مع أنه يطلب الجواز يريد الجواز، هذا أصلا ظاهر في الحرمة لا أقل، ليس ظاهرا في الجواز، بالعكس بعضهم قال بالعكس هو الإمام إعراضه عن، بعضهم قال ظاهرا في الحرمة مو ظاهرا في الجواز. تفتيش يا حسين الشيخ المنصف، الشيخ يقول لا هو ظاهر في هذا ولا هو ظاهر، غير ظاهر، ما قلنا ظاهر في الماء، نقول غير بعضهم يقول ظاهر في الماء.
لنا ان للامام اذا كان شيئا حراما ان للامام ان يقول،
الامام عرفي لا نتعامل مع الامام بالغيب، الامام يتكلم الناس تعامل الناس معهم بما هم اهل العرف، اذا وجه له سؤال واعرض كما يعرض في عده موارد مو بس الروايه، روايات عديده يعرض عن الجواب، اعراضه عن الجواب لمصلحه هو يراها، ما اعرف ايش مصلحه هي الان، لمصلحه هو يراها لا يريد ان يجيب.
الأسئلة
مختلفة، هذا حكم شرعي مختلف. دائما بحثنا في الأحكام الشرعية الابتلائية، سكوت المعصومين. الآن أقول لك ارجع إلى المرتكة، الآن لو فقيه يعرف الأحكام سأله سؤال أعرض عن الجواب في أحد الأسئلة، عنده غرض في الإعراض عن السؤال، لا يريد أن يتصيد عليه كلام، لا يريد أنه يدخل في المسألة، يريد غرض في السؤال أنه ما يريد يثبت له الجواز ولو أنه احتياطا للشريعة، عنده أغراض عديدة. إذن التقرير غير ظاهر في الرضا في المقام. هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة أنه ظاهر السؤال النظر إلى حالة الاضطرار ونحن مضطرون إليها، أي نحن مضطرون إلى عمل السيوف التي لا تجوز في أعمالنا غير هذه الأغلفة من جلود الميتة. فالسائل فرض عنوانا ثانويا في سؤاله، والسكوت في مورد طرح عنوان ثانوي فرضه السائل لا يكشف عن الرضا بالجواز كحكم أولي. بحثنا الآن في الأحكام وأحكام ثانوية، في الأحكام الأولية بحثنا الآن هل أن المعاوضة على الميتة جائزة أو غير جائزة، حكمها الواقعي مو عنوان ثانوي. والرواية يا شيخ مرتضى وإن أتعبك درس البيت الكذب واضح، وإن أتعبك هذا الدرس لكن ما تحملنا شوية واضح، وإن أتعبناكم في كذا تشقيقات وكذا لكنه تتحملوننا شوي خوب. وإن كان المفروض عنوان ثانوي، فإذا فرض السائل عنوان ثانوي وسكت المجيب لا يكشف عن الحكم بلحاظ عنوان العنوان الأولي، ونحن نريد أن نبحث عن الرضا الصادر من الشارع بالجواز كحكم أولي، فلا ينفعنا الرواية في الكشف عن الحكم الأولي. لو فرضنا وتنزلنا أن السكوت كاشف عن الرضا بحسب القاعدة العامة، إذا كان السؤال ما في عناوين ثانوية نقول بل هذا بيان للحكم الأولي، وأما إذا كان هناك عنوان ثانوي فغاية ما يدل عليه الجواز عند التلبس بالعنوان الثانوي، أما إذا ما في ماذا ما ندري، إذا لا يوجد عنوان ثانوي هل الشارع يرى الجواز يرى الحرمة؟ نعملونها ما ندري، عقلنا قاصر ما ندري ايش درنا نبي الشريعة شنو. لو واحد سأل يقول أنا مضطر إلى هذه المعاملة، ترى إذا ما أفعل بها أموت وكذا، هل يجوز لي أن أبيع العصير العنبي؟ وقال مضطر، قلت لي جائز جائز. هل معنى حصر الجواز في الاضطرار؟ هل معنى ذلك؟ لا، الفرض الذي فرضه السائل هو جائز، والقدر المتيقن من الجواز عروض أي عنوان ثانوي، ولا يدل بالملازمة أن نسأل، لأن هذا فرض السائل مو كلام الإمام، ولا يدل بالالتزام على الجواز أو على الحرمة في فرض عدم طرو العنوان الثانوي. إذن الرواية رواية الصيقلي لا يستفاد منها جواز المعاوضة بالعنوان الأولي. إذن هذه قرائن ثلاثة إن لم يكن كل واحد منها دليلا للشيخ فمجموعها مجموعها يشكل مانع من الملازمة بين السكوت والكاشفية عن الرضا. واضح؟ إذن إذا لم يكن كل واحد قرينا لشيخنا شيخنا الأعظم الأنصاري، بل فلا أقل أن المجموع يشكل قرينا مانع من الملازمة بين السكوت وعدم الرد والرضا.
فأجمل
إجمال، بل الشيخ يقول غير ظاهر، ما يقول غير ظاهر يعني غير ظاهر إجماله. إذن هذا هو الوجه الأول في الإشكال. الوجه الثاني هذا اللي قلناه، ومن إلا من حيث الغير الظاهر في الرضا. الثاني الآن خصوصا في المكاتبة آخر. الوجه الثاني الذي طرحه الشيخ يقول استكشاف الحكم الشرعي مبني على ثلاثة مقدمات. عليك بالأصول يا شيخ، أنا أصول، بدون أصول ما تقدر تمشي في الفقه، مثل الذي عنده الأخشار لكن لا يجيد بل القاص واللاصق وما شاكل ذلك، أخشار مشتتة ما يقدر يسوي سرير. هذا الأصول يقول السيد الشهير في الحلقة الأولى، هذه الأصول، الأصول أنك تخلي تقدر من الأخشار تسوي سرير. أنا عندي أخشاب مقدر يسوي سرير، بس ذاك عنده أخشاب يسوي سرير، فرق بينهما مع أن المادة موجودة لكن الهيئة لها دور. على كل حال ذكر الشيخ الأعظم وغيره أنه لا بد من استكشاف الحكم الشرعي من ثلاث حيثيات. أولا حيثية الصدور، لا بد أن يثبت الصدور. ثانيا حيثية الظهور، وثالثا حيثية الجد، أصالة الجد، أي أن المتكلم ما هو ظاهر هذا الكلام يريده جدا. والطريق إلى، والذي هم الثالث الآن، والطريق لإثبات كون هذا الظهور مراد جدي للمتكلم ما هي أصالة الجد العقلائية، وهي أن ظاهر حال المتكلم أنه إذا أخبر بشيء فهو يريده جدا، هذه أصالة الجد العقلائية. ومتى ما لم تجري أصالة الجد العقلائي، رجعنا لأصالة الجد شيخنا شيخ مرتضى، وش تبي تقول؟ رجعنا لأصالة الجد. متى ما لم تجري أصالة الجد العقلائي لا نستطيع أن نستكشف الحكم الشرعي، حتى ولو كانت الرواية صادرة وظاهرة، ومقامنا من هذا القبيل. شلون شيخنا يقول؟ البحث الرواية مكاتبة، والمكاتبات في زمان الإمام الرضا سلام الله عليه إلى من بعده من الأئمة كانت في معرض نظري السلطات، في معرض نظري السلطة الحاكمة، في معرض نظري الأعداء، فإنهم كانوا يفتشون في المكاتبات، بل يدسون بعض الأشخاص يكاتبون الأئمة وهم يشتغلون مع السلطة الحاكمة. إذن ابتلاء المكاتبة بالتقية مانع من إجراء أصالة الجد العقلائية. لو سألت العقلاء، أيها العقلاء، إذا كان هذا المتكلم مبتلى بهذا الابتلاء، فهل ترون أن إذا صدرت منه مكاتبة تكون في معرضية نظر الغير، السلطة في معرضية النظام، تجري أصالة الجد؟ قالوا كلا وكلا، ليس ظاهر حاله أنه في مقام الإخبار عن الجد، وبالتالي لا تنعقد أصالة الجد العقلائية، ويكون هذا مانعا من شمول دليل الحجية، لأن الحجة هو الظهور الكاشف عن المراد الجدي، ولا كاشف عن المراد الجدي. واعترض على الشيخ، عفوا تقريب لا إشكال، بعدين واعترض على الشيخ قدس سره في هذا المقطع أنه هناك قرائن على عدم حمل الرواية على التقية، وذلك من جهتين. الجهة الأولى، عشان شيخ حسن ما يزعل، ميسر كله ندافع عن الشيخ، يقول هم يشكلوا عليه شوية وكله ندافعون عنه، فنحن إرضاء للشيخ حسين هم نشكلنا. يقول ابن سينا إذا أنت جوت كتاب تشرحه لا تشكل عليك، لا تشكل عليك، نزل نفسك منزلة صاحب الكتاب ودافع عنه بقوة، مو تشكل عليه، كل تشكل عليه تشكل عليه، ليش ليش شرح الكتاب؟ ما عندك اعتقاد في الكتاب، كل تشكل، كل كلماته مو صحيح، يعني الواحد يشرح لك المطلب يعلق على شيء، كل كلام الشيخ كله صح وكله في إشكال، هذه مشكلة يعني، كل كلام الشيخ في إشكال، في مشكلة عندنا يعني. بعضهم هكذا يجي كلام السيد الخوي، كل كلام السيد الخوي في إشكال، يقول واحد توه داخل الحوزة، يقول أنا توه داخل الحوزة، ليش بروح أروح خارج؟ ساعة سبعة حضرت درس، ذكر السيد الخوي يريد حلي، يقول أنا ما أعرف منه ده السيد الخوي، وحضرت الساعة ثمان درس أحد الأشخاص قال وقد ذكر السيد الخوي ويريد حلي، يقول أنا من الساعة سبعة إلى الساعة 12 كله سيد الخوي، من هو ده السيد الخوي مكتئب هذا يعني؟ ما يفهم يعني شنو سيد خوي هذا، كل كلمات فيها إشكال كل يوم، هذا في خلل، إحنا مو فاهمين كلامه يعني، ما يصير كل الكلام فيه إشكال. بعضهم هكذا جود الكتاب هم جاي يشكل، كل الكتاب فيه إشكال. قام أستاذنا يقول هذا ترى أمر نفسي، إذا أنت الآن تعزم أنه أنا ما أدافع عن الشيخ بأي طريقة، يقول تنفتح لك الآفاق، إذا تبي تشكل على الشيخ خمس ينسد الذهن ساعات، ينسد يعني سد الذهن، سد القلب في استماع المطالب، لأنه أنت يبالك تبي تشكل على الشيخ على كل حال. فنحن ساعة نشكل وساعة ندافع، شو نسوي بعد؟ ضعنا بين هذين الحبلين. وقد أشكل على الشيخ قدس سره، أو على كلام الشيخ، ما على الشيخ، ما نشكل على الشيخ، على كلام موجود في الكتاب، ما نتقف قال الشيخ أو لا. أولا هناك مانعين من دعوة حمعتق. أولا ليس رأي العامة، ليس رأي العامة هو جواز بيع الميتة، إنما رأي العامة هو المنع من بيع الميتة، المعاوضة على بيع الميتة رحمك الله. وحيث إن العام ذهبوا إلى المن، فنقول لو أراد، لو كان رأي الشارع هو المن، فلا بد يا كان يمكنه أن يبرز المن لأنه موافق لرأي العامة، لأن العامة يرون المن، فسكوته وعدم تصريحه بالمن مع أنه رأي العامة لا يمكن أن يقال لأجل التقية، لأن رأي العامة هو المن. فنستكشف حينئذ أنه سكوت الإمام عليه السلام عن الجواب يناسب أنه يرى الجواز لا أنه يرى المنع، إذ لو كان الإمام يرى المنع لكان هناك لما وجد موجب للتقية لأنه رأي العامة، فرأي العامة هو المنع. فكيف تقول بأن الرواية وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أنني لا أخذ بهذا الجواز لاحتمال التقية؟ كيف ترفع يدك عن الجواز لاحتمال التقية مع أنه لو أراد الإمام المنع لكان المناسب أن يقول، بل لكان المناسب أن يبين الحرمة لأنه لا توجد تقية؟ واضح إن شاء الله. إذن العامة يقولون بالمنع، فليس القول بالمنع موافق للتقية. نعم.
دخلنا في الغول بالظهور في الجواز.
نعم. هو الآن في الإشكال الثاني تنزل.
الآن إشكال للظهور في الجواز، لا إشكال في الظهور في المنع.
قال لا ظهور في فيه في الجواز، لا إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. فغرض من هذا الإشكال الآن التسليم بأنه شيء، خصوصا أنه لو خلينا نحن رفعنا عن الإشكالات لأن تنزل هذا إشكال آخر الآن، لو خلينا نحن والمكاتبة فهي ظاهرة في التقرير، هذا الآن بحثنا ظاهرة في التقرير ومقتضى التقرير هو الجواز، إلا أنه لا أقول بالجواز لأن المسألة مسألة تقية. كيف تقول تقية مع أن رأي العامة هو المانع؟ التفت الكلام، مع أن رأي العامة هو المانع. فلو فرض أن الإمامة
التقية منايو،
عفوا الآن نسأل الشاب بعد الآن خلك كمل بعدين الآن ماله كمل الإشكال. إذن بعضهم قال بأنه لا معنى للحمل على التقية، وإن شئت قلت بعبارة أخرى لو كان الإمام في مقام التقية لكان المناسب له أن يقول بالمنع موافقة للعامة، لأن العامة يرون المنع وهو في مقام التقية فيفتي بالمنع، لا أنه يسكت الظاهر في الجواز، لأن لم نظهر سكوت الجواز. لو كان المقام يا شيخنا مقام تقية لكان المناسب للتقية أن يقول أمنعك ما أجوز إليك، تفتي المطلب، مع أن الإمام سكت وقلنا أن السكوت ظاهر في وش قلنا الآن ظاهر في الجواز، فكيف يكون ظهوره في الجواز؟ لا أرفع لي الآن لأجل التقية مع أن مقتضى التقية هو القول بالمانع، بالتفتيل المطلب. كيف نقول يا شيخنا أن السكوت الدال على الجواز لا نرفض هذا الظهور لأجل التقية، مع أن التقية تقول بالماء، فكان ينبغي للإمام أن يقول يمنع لأنه يسكت الظاهر في الجواز. هذا الإشكال الأول، القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه قال، أجاب عن السؤال الثاني، واجعل ثوبا للصلاة، مع أن رأي العامة هو جواز الصلاة في الثوب الذي لامسته الميتة، لأنهم يرون طهارة الميتة ويرون أنه لا يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة. هذا رأي العامة. رأي العامة أن الميتة طاهرة، وأنه الثوب إذا لامس الميت صل به ماكو مشكلة، له نجس، ولا يشترط في الثوب المصلي أن لا يكون فيه أجزاء الميتة. فلو كان الإمام في مقام التقية كيف يقول واجعل ثوبا للصلاة؟ فهذا الفتوى تكشف على أن المقام ليس مقام تقية. إذن بهاتين القرينتين ظهور الجواب في الجواز المخالف لرأي العامة القائل بالمنع، ظهور الجواب في الجواز المخالف لرأي العامة في المنع، هذا أولا. وثانيا، بل الأمر بجعل ثوب للصلاة المخالف لرأي العامة أيضا الذين يقولون لا تجعل ثوبا للصلاة ماكو مشكلة، يكشف على أن المقام ليس مقام تقية. فكيف يا شيخ؟ فإذا نحن نسلم الكبرى أن المكاتبات محتملة للتقية، لكن في مقامنا لا نسلم الصغرى. إذا نحن نسلم بالكبرى، قد نسلم بالكبرى أنه بل أنه المكاتبات لا تجري فيها صلاة تجري، بس في الصغرى قامت القرائن على أنه لا توجد تقية، وإلا لو كان تقية كيف يسكت الظاهر في الجواز؟ لأن الآن بحثنا تنزلا، السكوت ظاهر في الجواز. كيف ترفع الظهور الجواز لأجل التقية، مع أن التقية يقولون بالماء خلاف الظهور؟ فما ذكره الشيخ صحيح كبرويا، مناقش صغر، ولعله ليس في ذهنه قدس سره كان يوم كتب هذا المطلب رأي العام العامة، لعله ليس عنده رأي العامة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، فتبين وتحصل من جميع ما ذكرنا. انتهى البحث في الدلالة. رواية الصيقل ليست دليلا على جواز المعاوضة على الميتة بالإشكال الأول والإشكال الثاني من الجهة الأولى، وإن كان الجهة الثانية محل تأمل ونظر. بل جواز الانتفاع بالميتة، نعم، وإن كان بعضهم قال جواز الانتفاع لأجل الضرورة لأجل العنوان الثانوي، فتدخل المشكلة بالعنوان الثانوي لا يدل على العنوان الأولي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدلالة، بقي الكلام في السند. وقع الخلاف بين الفقهاء في سند الرواية، فبعضهم عبر عنها بالصحيحة وبعضهم عبر عنها بالرواية كالشيقل، رواية الصيقل. وسبب المشكلة جهتين في السند. الجهة الأولى أن الرواية ينقلها محمد بن عيسى بن عبيد عن الصيقل وأخيه، فوقع البحث، التفتوا لهذه النكتة سيالة في المكاتبات، هل أنه الناقل للمكاتبة هو الصيقل ونقلها لمحمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن عيسى بن عبيد لم يطلع على هذه المكاتبة، بل أن الصيقل يقول أنا ترى كاتبت الإمام فكتبت له كذا وكذا وأجابني، فينقل الحادثة الصيقل لمن؟ لمحمد بن عيسى بن عبيد. وأما محمد بن عيسى بن عيسى بن عبيد لم يرى المكاتبة، مثل أنا أكاتب فقيه أسأله مسألة كذا 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 فأجاب يجوز. أجي أنقلها للشيخ حسين أقول كاتبت الفقيه فأجابني فسألته كذا وأجابني كذا خلاص. فالشيخ حسين عندما ينقل إلى الشيخ مرتضى يقول عن جعفر بن طوق أنا جعفر بن طوق عن جعفر بن طوق أنه كتب للفقيه الكذا كذا وكذا وأجابه بكذا وكذا. فالشيخ حسين ما طالع المكتوب مالي. وبناء على هذا الاحتمال لا بد من وثاقة الصيقل، لأن الصيقل هو الذي ينقل القضية إلى محمد بن عيسى بن عبيد، فلا بد من إثبات وثاقة من الصيقل، وتحصل المشكلة. لا طريق لإثبات وثاقة الصيقل، لا دليل على وثاقته، لا بطريق عام ولا بطريق خاص. الصيقل لا دليل على وثاقته، فتكون الرواية من هذه الجهة مشكلة. هذا محتمل أول. محتمل ثاني، لا، الصيقل كاتب الإمام ونقل المكاتب لمحمد بن عيسى بن عبيد، واطلع محمد بن عيسى بن عبيد على المكاتبة وخط الإمام وجوابه. أنا كاتبت الفقيه وعطيت شيخ حسين الكتاب وتلتفت الرسالة، فالشيخ حسين شنو رأى هذا الكتاب، فينقل للشيخ مرتضى أن جعفر بن طوق كاتب الإمام، كاتب الفقيه، واضح إمام الطائفة يعني، كاتب إمام كاتب الفقيه. فهنا لا يتوقف على وثاقتي، أنا مو وثقة، ماكو مشكلة، شيخ حسين ثقة ما شاء الله، عالي الوثاقة، فوق الوثاقة بمراتب، إذن خلاص ماكو مشكلة. فهنا محمد بن عيسى بن عبيد رأى مكاتبة الصيقل للمعصوم وينقل ترى أن الصيقل كاتب، فلا يهمنا وثاقة الصيقل لأنه رأى المكاتبة ورأى السؤال ورأى جواب الإمام، معاصر الإمام، يعرف خط الإمام. فما هو الظاهر من الرواية؟ فبعضهم عبر عن الرواية بمعتبرة من جئة أنه لا يهمنا وثاقة الصيقل لأن محمد بن عيسى بن عبيد رأى المكاتبة. وأصحاب الاحتمال، ولكل محتمل قرائن، وهذه مشيالة في المكاتبات، كثير ما تأتي في المكاتبات. أصحاب الاحتمال الأول يقولون ظاهر العنعنة أنه لم يشاهد المكاتبة، إذ أنه محمد بن عيسى بن عبيد قال عن الصيقل، قال كاتبت الإمام كذا وكذا، وظاهر العنعنة أنه ينقل المطلب من قبل من؟ من قبل الصيقل، لا أنه وجد هذا مباشرة بل ورآه حسان. ظاهر العنعنة النقل بواسطة، النقل بواسطة فلان، هذا ظاهر العنعنة. ودعوى أنه رأى المكاتبة وشافها وعرف خط الإمام، كله يحتاج إلى إثبات. هذا الوجه الأول. الاتجاه الثاني، أقاموا قرائن على أن محمد بن عيسى بن عبيد رأى المكاتبة، وهي قرينتين في الرواية. القرينة الأولى قال كتبوا إلى الرجل، فهو يشهد أن في كتابة. محمد بن عيسى بن عبيد ماذا قال؟ كتبوا، يعني كتب الصيقل وإخوته إلى الرجل، إلى الإمام. كيف يقول كتبوا؟ لا بد أن يرى أن هناك مكاتبة وفيها كتابة وفي جواب. كتبوا، وإلا لو كان لا يرى، لم يشهد، لم يرى بالحس الكتابة، قال كيف يقول كتبوا إلى الرجل؟ فهو يشهد أن هناك كتابة صارت، ما قال عن الصيقل أنه قال لي أنه كتب، ما قال هكذا، قال كتبوا إلى الرجل، إنه يشهد بالكتابة. هذه قرينة أولى. قرينة ثانية أنه بعد ذلك ذكر في الجواب فكتب عليه السلام، ما قال فنقل لي الصيقل أن الإمام كتب. قال فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة. فظاهر هذا النقل من محمد بن عيسى بن عبيد أنه رأى المكاتبة ويشهد بذلك. وهذا ما اختاره جمع من الأعلام كالسيد الإمام رحمة الله عليه في المكاسب المحرمة في الجزء بلي صفحة نعم أنا إذا كتبت كان كاتب أنا الصفحة إذا بلي الجزء الأول صفحة 73 الظاهر يقول أنه رأى كلام الإمام بها واطلع على هذه وهذه قراءة حسية ولا أقل. الجزء الأول صفحة 73 ولا أقل. يقول تفت يدور الآن بين قل فكتب كتبوا هل أنه رأها بالحس أو لم يرها بالحس، فتجري أصالة الحس العقلائية. كررناها، إذا دار أمر النقل بين كونه حسيا أو غير حسي تجري أصالة الحس العقلي. سقط المطر ندري ما ندري هذا نقلي لسقط المطر بالحس رأيته أو اعتمادا على اجتهادات أو اعتماد على نقولات تجري هذا أصالة أصالة الحس العقلائية لإثبات أن هذه الواقعة المنقولة واقعة بالحس. فحينئذ لا معنى للتشبث بالعنعنة. عنعن شنو عنعن؟ ما تجي العنعنة في المقام لقيام قرائن. فهل هذه القرائن تامة أو غير تامة؟ شنو تقولون وإن انتهى الوقت؟ قد يقال خدنا المطلب القرائن غير تامة. ليش؟ لأنه يصح عرفا أن أقول كتبوا وكتب حتى لو كان في مقام النقل. مثلا أنا الآن صاحب المكاتبة كتبت إلى المجتهد فقلت للشيخ حسين يا شيخنا كتبت إلى المجتهد أنه قال كذا وكتب لي أنه يجوز. شيخ حسين بقلة مرتضى يقول عن جعفر أنه عن جعفر كتب إلى المجتهد وكتب المكتب الإمام ينقل الواقعة على لساني. هل هذا معنى أنه شيخ حسين لازم شاهده بالحس؟ لا. إذن هذه التعابير تعابير عرفية تصدق حتى في مقام الناقل، وبناء على ذلك نتمسك بظاهر العنعنة. وظاهر العنعنة أنه أنما محمد بن عيسى بن عبيد حصل على المطلب نقلا عن الصيقان لا أنه وجد المكاتبة مباشرة وحسا. ظاهر العنعنة أن النقل نقل عن الصيقان، وبالتالي لا أقل إن لم يكن ظاهرا أنه نقل عن الصيقل لم يحرز أن محمد بن عيسى بن عبيد رأى المكاتبة حتى لا نحتاج إلى وثاقة الصيقل. إذن المشكلة موجودة في الرواية من جهة الصيقل. في مشكلة أخرى بأن البحث في الرواية فيها رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد هذا كل شيء فوق الوثاقة أستاذ الشيخ الصدوق، وهو من نقاد الأخبار المتشددين في الأخبار معروف، حتى أن الشيخ الصدوق يقول كل من يوثقه أستاذي أوثقه لأن مبانيه صعبة. محمد بن الحسن بن الوليد من نقاد الأخبار المتشددين في الحديث. نعم المشكلة في ولده، ولد الآغا آغا ما ندري إمام زاده هذا ولد محمد ابنه وأحمد، وله روايات كثيرة وكثير من الكتب الذي لوالده ينقلها أحمد. فوقع البحث أن أحمد هل ثقة أو لا؟ لا توثيق لأحمد. ولهذا السيد الخوئي وجماعة قالوا هي مشكلة عندنا، كثير من الكتب وصلتنا عن طريق أحمد ولا وثاقة للأحمد. وحاول بعضهم أن يوثقه بأنه من مشايخ الإجازة الكبار الذي الكبار الطائفة يستجيزون منه، ولا يناسب أن كبار الطائفة يطرقون باب واحد مجهول الحال، ما يناسب يذهبون كبار طائفة بل هو شيء يطلبون منه الإجازة في الرواية ويجعلونه طريقا إلى الكتب لا يناسب أن يكون مجهول الحال أو غير ثقة فيكون ظاهر في الوثاقة. وأيضا هناك طريق آخر وهي نظرية المعارف التي أشرنا لها في بعض الدروس، وهو شخص معروف في الطائفة ورواياته بل محل ابتلاء ولم يتعرض له بقدع ومد، فلا أقل نكتشف حسن ظاهره، لا حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمار على العدالة، والعدالة تستبطن الوثاقة كما ذكرنا في بعض الدروس في نظرية المعارف. تم الكلام في الرواية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.